بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا اختصار علوم الحديث تحت النوع 41. قال: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. الفصول الآتية إن شاء الله تعالى كلها يعني تعد من نوافل العلم، وبعضها هام جدا، لكن غالب ما سيأتي إنما يعد من نوافل هذا العلم، يعني مما يتحلى به المحدث في روايته. ما معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ الأصل من الذي يروي عن من؟ الصغير يروي عن الكبير، لكن قد تختلف الطريقة في الرواية فيروي الكبير عن الصغير. طيب، ما الفائدة من ذلك؟ إيه المصلحة من معرفة ذلك؟ عندما ترى الإسناد أن رجلا كبيرا في السن والعلم والفضل روى عن رجل صغير، قد يظن البعض أن هذا يدخل تحت باب المقلوب، يدخل تحت باب المقلوب، الحديث المقلوب، فربما يتسرع الطالب ويقول: هذا الحديث وقع فيه قلب، قلب الإسناد على الراوي. الأصل أن يقول: حدثني فلان عن فلان، لكنه غير وقلب، فيدعي الخطأ، والأمر في الأصل على الصواب. فهذا ينبغي أن يعلم حتى لا يتسرع في ادعاء القلب في الإسناد. وهذا يدل على أن الناس كانوا يأخذون العلم عن كل أحد ممن كان على الورع والتقوى حتى لو كان صغيرا. فهذا الصغير قد يكون ابن صغير، أو قد يكون رجلا ليس من منزلة الشرف التي أنت عليها، وهكذا. يقول المصنف: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح، في الصحيح يعني في صحيح مسلم وليس عند البخاري، وده مشهور بحديث الجساسة، حديث طويل معروف أن تميما الداري رضي الله عنه كان يركب البحر فانكسر به القالب، فوصل إلى شاطئ فلما نزل إلى هناك فإذا امرأة قد غطى شعرها قبلها ودبرها، فقالت: إنها هنا رجلا في انتظاركم بالأشواق. فذهب تميم مع المرأة وكان يخاف منها، فإذا رجل ملتق بالحديد، وأخذ يسأل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين في هذه الصفات أن هذا الرجل المقيد هو المسيح الدجال. تميم الداري رأى ما رأى، ثم رجع إلى المدينة فجلس مع رسول الله وأخبره بما رأى. طيب، تميم الداري يعد من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، تلميذ من تلاميذ الصغار كمان، مش من تلاميذ الكبار. هو تميم كان نصرانيا ثم أسلم، فأتى تميم وحدث رسول الله بما وقع له، فقال النبي عليه السلام: إن تميما الداري حدثني بكذا وكذا وكذا. إذن رسول الله يروي عن تميم الداري، وهذه أظن أعلى مثال ليدلل على أن رواية الكبير جائزة إن روى عن الصغير برواية النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية ابن أبي سفيان عن مالك بن يقامر عن معاذ وهم بالشام، في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن معاوية بن أبي سفيان صحابي رفيع القدر، يروي عن تابعي عن صحابي، فهذا كبير يروي عن صغير، وصغير يروي عن كبير. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. طبعا معروف من هم العبادلة المذكورين في هذه الرواية: عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وابن مسعود ليس فيهم. قلت: وقد حكي عنه، وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. ومعروف أن كعب الأحبار ليس صحابيا، إنما هو في التابعين، ويروي عنه أو يحدث عنه بعض الصحابة. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، وهما من شيوخه. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين. قيل 20، ويقال 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح في بيان الفائدة من هذا الباب، قال: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. طبعا كل واحد له درجة، وما منا إلا له مقام معلوم، فكل إنسان في العلم درجة. فإذا روى الكبير عن الصغير فهذه تدل على فوائد: أولها أن العلماء أخذ العلم في كل مكان وعن أي رجل كان من أهل العلم ولو كان صغيرا، ولذلك حملوا العلم عن الموالي، والموالي أقل منزلة وشرفا وفضلا من الأحرار، فنقلوا عنهم. فهذا كبير في القدر روى عن وضيع في القدر، لكنه رفيع في العلم. نعم. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا. واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة. يعني ربما قرأ حديثا يرويه أبو هريرة عن عائشة. لو تذكرنا قديما لما تكلمنا على التخريج من كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، قلنا إن التخريج في هذا الكتاب بنخرج على الإسناد، تذكرون؟ فنأتي مثلا على مسند أبي هريرة رضي الله عنه، بنجد إن الحافظ المزي رحمه الله يأتي ويضع اسم الصحابي بالضمط العريض. طيب، يأتي في الطبقة التي يروي عن الصحابي بمين؟ في طبقة التابعين، ويضع أمامه نجمة ليميز أن فلانا قد روى عن فلان. فكل من كان تحت هذا الاسم من الصحابة وأمامه هذه العلامة النجمة، يبقى ده إيه؟ روى عن أبي هريرة. فقد طرى في الرواة عن أبي هريرة صحابة، فهل يعد تابعيا؟ لا، لكن ايه؟ في هذه الرواية صار في مرتبة التابعين له وهو صحابي، لكنه نزل الى هذه المنزلة. ليه؟ لانه دليل على ان القرين يروي عن قرينه. فقد تجد مثلا ابي هريرة وفي الرواية عن انس بن مالك او ابي موسى الاشعري او عمر بن الخطاب هكذا. فلا تأتي وتقول ازاي يروي هذا عن ذاك، لا، الاقران روى كل منهم عن صاحبه. فمثل على ذلك كأبي هريرة وعائشة دي طبقة، والزهري وعمر بن عبد العزيز طبقة، ومالك والأوزعي روى كل منهما عن صاحبه، وأحمد وعلي بن المديني هكذا. فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. يعني شرط أن يأتي القرين ويروي عن قرينه. ومعروف إن العلماء تعاصروا، ولا ضير أن يحدث عن صاحبه أو يأخذ العلم عنه، فهذا لا يضره في العلم. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن الناسي. طب إيه الفائدة من هذا له أيضا؟ ده دوت مهم جدا بقى، والفائدة منه هامة جدا. كيف؟
انت تجد مثلا اسناد حديث يقول لك فلان ابن فلان عن ابيه او عن امه او عن اخيه او عن اخته، فمثلا يقول محمد بن سيرين عن اخته عن عائشه، فلازم تعرف مين اخته دي، لانه غالبا ياتي في مثل هذه الاحوال لا يسمي لا يسمي. يعني انا اليوم كنت ابحث في حديث وكان عليه اشكال في اسناده، هو من طريق محمد بن عمرو بن علقمه عن ابيه عن جده، وفي نزاع في الاسناد الذي كنت ابحث فيه، كان تصحيفا في مخطوط، فكان في اصل المخطوط محمد بن ابراهيم بن علقمه، فغير بدل عمرو جعله ابراهيم، قال عن ابيه عن جده، فاذا قال عن ابراهيم عن جده اذن هو يحدث عن ابراهيم عن علقمه، وهذا يغير حال الاسناد مطلقا. انت الان بتبحث في رجل يسمى محمد بن عمرو ليس محمد بن ابراهيم، فاذا علمت من هو الوالد ومن هي الام وهكذا تستطيع الحكم على الحديث. ولذلك بتجد ان في كثير من الروايات يقول وقد حدث الحسن البصري عن امه عن عمته عن جدته ولا يسمي، يحيل على معرفتك السابقه. يبقى انت راجل عارف ان دوت ام فلانه واخت فلانه واخو فلان هكذا، فلا يسمي ولكن يقول عن ابيه او عن امه او عن اخيه او عن اخته. فينبغي ان نحفظ ما جمعوا في هذا الباب. قال فمن امثله الاخوين عبد الله بن مسعود واخوه عتبه، عمرو بن العاص واخوه هشام، وزيد بن ثابت واخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل ابو ميسره واخوه ارقم، كلاهما من اصحاب ابن مسعود، ومن اصحابه ايضا فزيل بن شرحبيل واخوه ارقم. هنا يعني ايه؟ حدث عن اخيه او عن اخته. ثلاثه اخوه، سهل وعباد وعثمان بنو حنين، عمرو بن شعيب واخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم واخواه اسامه وعبد الله، اربعه اخوه، سهيل بن ابي صالح واخوته عمر، لا عمر، أربعة إخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، خمسة إخوة سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا يعني محدثون. ستة أخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. نعم. تحتمل هذه أو تلك، فينظر في المشايخ، يعني محمد عن أخته، طيب محمد الآن يعتبر في طبقة تلاميذها، في طبقة التلاميذ مش كده؟ طيب احنا بحثنا من روى عن هذه المرأة، طيب هي روت عن من؟ روت مثلا عن عائشة مثلا أو عن أم سلمة، تبحث في طبقة المشايخ فتجد أن هذه المرأة تروي عن إحدى المرأتين، مثلا يقول عن حفصة هي تروي عن عائشة وليس عن أم سلمة، واخد بالك؟ فتميز، إن لم تستطع بالتلاميذ يبقى إيه؟ تنتقل إلى المشايخ. نعم. نعم. أيوه. بيختلف بقى، يختلف في المشايخ بلك، أو أحيانا الأصل في معرفة ذلك أن تجمع طرق الحديث أولا، أول علامة ودليل تجمع طرق الحديث. طب ليه؟ عندما نجمع طرق الحديث بنجد أن في رواية من الروايات تسمي عن أخته فلانة، تسمي، وهذا لابد أن تراه موجودا في بعض الأسانيد، وهذه فائدة التخريج، عندما تخرج تجد أن في طريق وضح الإبهام. نعم، هذا أو ذاك. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسم السابع هاجروا وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، يعني شهدوا جميعا غزوة الخندق. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، يعني إخوة لأم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. طبعا معروف حديث معاذ ومعوذ في صحيح البخاري، لما أتيا إلى عبد الرحمن بن عوف فقال الأول: يا عم أين أبا جهل؟ فقال عبد الرحمن: وما شأنك به؟ فقال: إني سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعدل منا. فكلاهما قتل أبا جهل رضي الله عنهما. نعم نعم، لا لا، ليس ابن عمرو بن الجموح، ابن الحارث. نعم، معاذ ومعوذ هما منسوبان إلى الأم، هما ابن عفراء بالنسبة إلى إيه؟ إلى الأم، وهما بنو الحارث وليس بنو عمرو. النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه خطيب كتابا، طبعا لا على غير الجادة، الجادة أن يروي الابن عن أبيه، لكن قد يقلب الأمر ويكون الولد عالما أعلم من أبيه، فهذا لا ضير. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا، قال: روى العباس عن ابني عبد الله والفضل، قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخيروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة، لكنه ذكره للتمثيل بالإسناد. نعم، المقصود في الإسناد يعني لا تثقل على البعير في الحمل، توسط في ذلك. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. طبعا هذا الحديث يوضع في باب الموضوع، سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلط به أن يكون كذلك. يعني طبعا ده أمر بوضع البقل على الموائد، البصل والثوم والقراط والفول، يعني طبعا أمر استنكر. ثم قال أبو الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة، يعني وهم فيه، ظن أنه أبو بكر الصديق وليس هو كذلك. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر والله أعلم. محمد منازع في الصحبة، منازع في صحبته، فإنه يعني كان صغيرا جدا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: وقد روى، أي نعم، هما ذكروه في الصحبة ليه؟ لشرف ليه؟ الملامسة، أنه رآه لكن رآه في غير وقت التمييز ولا يعقل، دون العام، دون العام. وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير ابن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس. لعل الأمثلة المذكورة معظمها ضعيف، معظمها ضعيف، لكن الأمر واقع، الأمر واقع في الأسانيد، وقد تراه في بعض الأسانيد النازلة، قد ترى إسنادا يروي فيه الكبير عن الصغير، فلا يعني ينبغي أن تخلط بين الاسمين. أي حديث؟ ابن الصلاح لم يصحح. ليش يعني؟ هل ابن الصلاح صححه؟ لا لا، ضعيف طبعا، ضعيف، ده يدل على الغلط، انه يعني يثبت خطأه في الرواية. النوع الخامس والأربعون: رواية الأبناء عن الآباء. طبعا هذا الايه؟ هذه العادة المضطردة والجادة في الرواية، ذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، يعني الاتصال بهذه السلسلة يعني قليل ولكنه موجود. أما رواية الرجل عن أبيه هذا متواتر كثير جدا، ولكن بالزيادة عن أبيه عن جده وارد لكنه قليل وليس كثيرا في المصنفات. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. لا لا، أقول إن هذا غلط، يعني أخطأ في تفسير الكلمة أبي بكر الصديق. نعم أيوة، لكن من هذا الإسناد خطأ. نعم، يقول: وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو، يعني في مسألة مهمة جدا ينبغي التركيز عليها. أحيانا يأتي أهل العلم يضعفون حديثا موجود في البخاري ويحكم عليه بالوضع، يحكم عليه بالوضع، فيحكم عليه بالوضع ليس لأنه عند البخاري بالإسناد والمتن، لا، ولكن حكم عليه لأن إسناده يحكم عليه بالوضع فيه كذاب على غير شرط البخاري، لكن نفس اللفظ هو نفس حديث البخاري نفس اللفظ، لكن ورد بإسناد موضوع كذاب، فيأتي لما يقول هذا حديث موضوع هو نفس اللفظ في البخاري، فلا تقول إن الرجل ضعف حديثا في البخاري، لا، ضعف طريقا في حديث أخرجه البخاري وليس مضاعفا لحديث إسناده ومتنه في البخاري. نفس الكلام بيقال حديث في البخاري فيه زيادة، زيادة ليس عند البخاري، فيأتي العالم ويقول الحديث مكذوب، الحديث مكذوب، وأنت عندما تسمع الحديث تتعجب كيف مكذوب وهو في البخاري. لا، أنت لم تفطن أن هناك زيادة جعلت الحديث يدخل في باب الوضع، زي مثلا الحديث من كذب علي متعمدا فلا تقبل من النار. طيب الحديث يقول فان كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار، تجد مثلا الألباني وغيره يقول هذا حديث موضوع، وانت تبص الحديث لا تفصل ليه لكلمة في الحديث زائدة. نفس الكلام بيقال حديث بنفس اللفظ لكن اسناده موضوع فيه رجل متروك فيحكم عليه بالوضع لهذا الاسناد، نعم، والحديث ثابت في غير هذا الطريق. نعم. أي. ضاعف متنا في البخاري. لا 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 لا، أنت تتكلم على أهل العلم المحدثين أم العقلانيين؟ فرق، العقلانيين كلام مش معتبر، لكن أهل الحديث لا يعتبر كلامهم. يعني مثلا حديث في صحيح مسلم ضاعفه بعض أهل العلم المتقدمين، حديث لا، حديث عندما قال أبو سفيان يا رسول الله ألا أزوجك أجمل العرب، يعرض عليه ابنته، ابنته دي مين؟ أم حبيبة. هذا الكلام يقول أبو سفيان عندما أسلم، يقول ألا أزوجك أجمل العرب. طيب أبو سفيان بيعرض الزواج وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم منذ زمن، وكانت من المهاجرات الأول، وأسلمت قبل أبي سفيان بحوالي أكثر من 8 سنوات وزيادة على ذلك، يبقى كيف تجمع بين النصين؟ كل علماء السيرة يقولون إن رسول الله تزوج أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان بسنوات، وفي صحيح مسلم أبو سفيان بيعرض ألا أزوجك ابنتي، فهنا في تعارض. طب هذا التعارض بالعقل ولا بأدلة شرعية معتبرة؟ فلذلك قال العلماء إن الحديثين ليس بينهما تعارض. أبو سفيان رجل يحب الشرف، فعندما أسلم أبو سفيان عايز يرد اعتباره أنه لما تزوجت ابنته ما كانش بإيه؟ باختياره ولا بأمره، فعايز يقول له إيه؟ أنا عايز أجوزك بأي جواز بأمرنا بقى دلوقتي، حتى يعني يرد اعتباره الذي فقده منذ زمن. لأن عندما دخل مكة فاتحا النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طب ليه أبو سفيان يعني؟ ليه؟ هو بيحب إيه؟ أن يكون له وجاهة بين الناس، فيريد أن يعظم شأنه في القبيلة لأنه طول عمره عايش سيد، ما يجيش في لحظة ينزل إليه إلى عبد، ما ينفعش، ربما ينحرف عن الطريق، ولذلك أعطاه ذلك. فأبو سفيان بيعرض على سبيل إيه؟ أنني أريد يعني رد الاعتبار، هذا جمع جيد حتى لا نقع في تضعيف حديث مسلم. ماشي. يقول وقد تكلمنا على ذلك في مواضع من كتابنا التكميل في الأحكام الكبير والصغير. قلنا أن كتاب التكميل يعني ليس مطبوعا تحت أيدينا يعني. ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية نتجد ان هذا الاسناد على شرط مسلم بهز عن ابيه عن جده بغير تسمية او تفصيل، فتعلم ان الجد هو معاوية بن حيدة الصحابي. ومثل طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده هو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول، يعني تجد الاسانيد عن ابيه عن جده كثيرة جدا. وقد صنف فيه الحافظ ابو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه. يعني ذكروا أمثلة على ذلك، أن الخطيب البغدادي أخرج حديثا عن 11 جدا عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، لكن قلما ترى هذا يصح في الأسانيد. معرفة رواية السابق واللاحق. وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عنه متأخر. يعني عالم كبير يروي عن صغير، عن تلميذه، يروي عن تلميذه. يعني مثلا كما قلنا ان بعض الصحابة الكبار قد يروي عن صحابي صغير، مثلا عمر بن الخطاب روى عن معاذ بن جبل، طيب، او سعد بن معاذ روى عن سعد بن معاذ، عمر يروي عن سعد، عمر كبير يروي عن اصغر منه في العلم والمنزلة. يأتي رجل آخر يموت أو زمن وفاته بعد عمر بسنوات يروي عن سعد بن معاذ أيضا. عمر متى توفي؟ ها؟ سنة كم من الهجرة؟ معروف أنه مات بعد الصديق 12 عاما، 12 عام، نعم 23. طيب بنجد مثلا يأتي رجل ويروي عن سعد بن معاذ وهو أيضا كبير، ويموت هذا الرجل بعد عمر بسنوات طويلة، سنة 50 من الهجرة، 60-70 من الهجرة النبوية. إذا عمر وهذا الرجل اتفق زي مثلا أنس بن مالك على سبيل المثال، عمر وأنس كلاهما روى عن سعد بن معاذ، اتفق في الرواية، لكن الفرق بين وفاة عمر ووفاة أنس قد إيه؟ طويلة، كثيرة جدا. إذا فرق بين، يعني اتفق في الشيخ، لكن إيه؟ هناك مسافة كبيرة بين وفاة هذا وبين وفاة ذاك. يقول كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، هنا ضرب المثال، الزهري الشيخ روى عن التلميذ مالك، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، الكبير روى عن الصغير، مات الكبير عن 120 عاما. طيب وممن روى عن مالك اللي هو بقى ايه التلميذ الاخر، زكريا ابن دويب الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري ب 137 سنة او اكثر. كلاهما روى عن مالك، لكن الفرق بين وفاة الزهري ووفاة هذا الرجل 107 سنة، إذا الفرق كبير جدا. طيب إيه الفائدة من الكلام ده؟ أنتم عارفين قضية السماع، عندما نقول مثلا فلان سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، عندما مثلا نقول إن بعض الرواة سمع زي مثلا سعيد بن المسيب، نقول إنه سمع من أبي هريرة، سمع من أبي هريرة. طيب فهل يسمع من أبي بكر الصديق أو لا؟ طب ليه؟ لماذا لم يسمع أبي الصديق؟ أبو هريرة تأخرت وفاته مش كده؟ فسمع منه، لكن الصديق مات قريبا فلم يسمع، ولم يسمع من عمر لأنه مات عمر سعيد 8 سنين. فكلما تأخرت الوفاة كلما كان السماع أكثر. ولذلك تلاميذ أنس بن مالك أكثر من تلاميذ عمر ومن تلاميذ الصديق ومن تلاميذ عثمان. ليه؟ طالت أعماره. تلاميذ أبي هريرة أكثر، تلاميذ أنس بن مالك أكثر، تلاميذ عائشة أكثر. ليه؟ طالت الأعمار فسمعوا منه فترات كبيرة جدا. وهكذا فيعرف من ذلك السماع أو عدم السماع. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري. وبين وفاتيهما، وفات منه مين ده؟ البخاري ها وأبو الحسن أحمد الخفاف، بين وفاته يعني كلاهما اتفقا في مين؟ في السراج. وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 أو 95 و300. كذا قال ابن الصلاح. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. يعني أمر إيه؟ يعني يعد من الإيه؟ من نوافل النوافل. النوع 47 هذا نوع هام جدا، يدخل في صلب باب المصطلح، معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من صحابين وتابعين وغيرهم. ده بنسميه الحديث الفرد، حديث الغريب، هكذا. ولمسلم ابن الحجاج تصنيف في ذلك، كتاب الوحدان لمسلم يتكلم عن الأفراد من الأحاديث. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش ويقال هرم بن خنبش. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شطير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعد المزني، وعن صلابح بن الأعصر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. هنا دلوقتي لما تكلمنا على الحديث الفرد قلنا أنه حديث ينفرد به رجل من الإسناد. طيب هل الحديث الفرد ضعيف أو ليس ضعيفا؟ نعم. طيب عندما عرف الخليلي والحاكم الحديث الشاذ قال هو انفراد الرجل بالإسناد، تكلم عليه على الانفراد، وجعل الانفراد في حد ذاته علة وشذوذ. وقد رددنا على هذا قبل ذلك، قلنا إن هذا التعريف ليس تعريفا صحيحا، فمطلق التفرد ليس علة، العلة في المخالفة. فلا ضير أبدا أن ينفرد كثير من الرواة بأحاديث. إيه المشكلة؟ انفرد الصحابة، وعن الصحابة التابعون، وعن التابعين أتباع التابعين، انفردوا بروايات. فهل نقول أن كل من انفرد بحديث لا نقبل كلامه؟ هذا غير معتبر. لكن الذي ينبغي أن يركز عليه انفراد ما لا يحتمل التفرد، انفراد رجل لا يحتمل التفرد، هذا إذا انفرد بحديث لا يقبل. كان يأتي مثلا رجل صدوق يخطئ كثيرا ويروي حديثا وينفرد به ولا نرى له متابعا ولا شاهدا، نقول إن الحديث ضعيف. ليه؟ انفراد رجل لا يحتمل التفرد، ويسمى عند العلماء بالحديث المنكر. هذا يدخل في باب النكارة في الإسناد. ليه؟ لأنه انفرد بحديث وليس من أهل التفرد. الحاكم له كتاب الإكليل يتكلم على المدخل على كتاب الصحيحين، بيقول إن البخاري ومسلم لم يخرج لأحد من الصحابة انفرد بالرواية عنه رجل، هذا ما وقع، إنما أخرج لصحابي روى عنه أقل عدد اثنان، وهذا الكلام غير معتبر ومنقود على الحاكم، وقد ردوا عليه في ذلك بأدلة في البخاري ومسلم، وذكروا حديث انفرد بها بعض الصحابة انفرد بالرواية عنهم بعض التابعين، ولا نقول إن البخاري خالف الشرط، فهذه دعوة من الحاكم لا دليل عليها. قال: وقد أنكر ذلك عليه، وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم، يعني جاب الدليل على انتقاد كلام الحاكم. عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب، وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره وحب إلي منه، وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي ولم يروى عنه غير أبي بردة، وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروى عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروى عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهم. دي كلها إيه؟ أدلة ترد على الحاكم في دعواه. إذا الحاكم ادعى أمرا على الصحيحين ليس في الصحيحين وليس من شرطهما، أنهما أخرجا كل حديث رواه الصحابي وروى عنه اثنان، لا، نقول البخاري أخرج لصحابة انفرد عنهم بعض التابعين وليس في هذا علة مطلقا. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. طب هذا يصلح؟ يعني عندما نتكلم على طبقة الصحابة وقد روى عن الصحابي رجل واحد، فهل ترتفع الجهالة برواية الواحد أم أن الجهالة مرفوعة لأنه صحابي؟ مرفوعة بالصحبة لا علاقة لها، ولذلك هناك جماعة من الصحابة ليست لهم رواية، ما رواش حديث، مش كل صحابي روى حديث، إجمالي عدد الصحابة يزيد على 120 ألف صحابي، والذي روى الأحاديث لا يتجاوز 1000، يقل بكثير، ولا نقول أن من دونهم لا يدخل في باب الصحبة. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها طبعا إيه؟ الأول والثاني معروفين، أن رواية العدل عن الشيخ بعضهم قال تعديل والبعض قال غير تعديل. الثالث يعني عن القول الثالث إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا، تكلمنا على ذلك، وقلنا بأن العلماء والأئمة عندما رووا عن الرواة لم يشترطوا رواية عن ثقة، فحدثوا عن الثقة والضعيف بل والكذاب، وليس في هذا طعنا في الأئمة، لأننا كما استعملنا القاعدة من أسند فقد أحال فلا يلام العالم إن روى عن كذاب، فإن رواية العالم عن الكذاب تبين حق الرواية، فقد يأتي بعض الكذبة يغير، فالذي يجزم لنا بحقيقة الإسناد هو رواية العالم، فإذا لم يروي العلماء عن الكذبة ربما قلبوا علينا الأحاديث، ولذلك صارت روايتهم هامة جدا لنا. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول، يعني إلا إذا كان في مسألة السابقة إذا اشترط أن يحدث عن ثقة، أولا هذا غير معروف إلا عند قلائل من أهل العلم زي مالك بن أنس في كتاب الموطأ، زي سفيان بن عيينة، زي عبد الرحمن بن مهدي فقط، وما سوى ذلك لم يشترطوا أن يروي عن ثقة أبدا. حتى الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة ثم نبحث فنرى أن الثقة ضعيف عند جمهور العلماء حتى لو سمى وقال ثقة. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في تخذها فأجزى عنك. معروف اللبة أو اللبة هي إيه؟ الذي تحت العنق مباشرة. ويقال إن الزهرية تفرد عن 29 تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين، وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. هكذا وقعت الأفراد في الأحاديث، وكما قلنا إن العلماء صنفوا في الأفراد مصنفات عدة، أوسعها كتاب المعجم الأوسط للطبراني. المعجم الأوسط للطبراني يعني كله أحاديث مثاريد، وكذلك كتاب البحر الزخار للإمام البزار الذي يسمى بمسند البزار، هذا أيضا كتاب في المثاريد. وصنف الدارقطني كتابا في الأفراد واسمه أطراف الغرائب، والكتاب لم يطبع بترتيبه الذي وضعه الدارقطني، فأتى الإمام ابن طاهر فرتبه ترتيبا جيدا على المسانيد. ابن طاهر وضع ترتيب لكتاب أطراف الغرائب للإمام الدارقطني. هذه المصنفات بتعنى بذكر الحديث الفرد في الإسناد. النوع الثامن والأربعون، معرفة من له أسماء متعددة. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. معروف طبعا أن رواة الحديث الواحد كان له اسم وكنية ولقب وقد يتعدد، يبقى له أكثر من اسم وأكثر من لقب وأكثر من كنية، فقد يسمى في رواية بكنية، في رواية باسم، في رواية بلقب، في رواية بكنية ثانية. فيظن السامع أو الكاتب أنهم 4 أو 5 أو 6 وهو واحد، فهذا ينبغي أن يعلم في الرواة. نعم، لا مش المخلوق، يدخل في باب التدليس، تدليس الشيوخ، وأكثر ما يقع ذلك في المدلسين يغربون به على الناس. يعني يغرب، يأتي بالأشياء الغرائب التي لا تعرف عند الناس، فيذكر الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفه، وذلك كثير. صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين. طبعا العلماء صنفوا في الألقاب والكنى والأسماء. الإمام مسلم صنف كتابا بعنوان كتاب الكنى، وصنف الدولابي كتاب الكنى والأسماء، وصنف ابن الجوزي كتاب الكنى، وصنف الحافظ ابن حجر كتابا في الألقاب بعنوان نزهة الألباب في معرفة الألقاب. طب ليه كل دوت؟ لهذا الباب، حتى تجزم باسم الرجل، تبقى عارف ان فلان كنيته كذا واسمه كذا، فاذا اشكل عليك تستطيع المعرفة من خلال الرجوع الى المصادر التي تعنى بالاسماء والكنى والألقاب. نعم. ومن امثلة ذلك محمد ابن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار. فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد قال ابن الصلاح، وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، كذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. إذن هذا يستعمله المدلسون في تعمية الرواة على الرواة وعلى السامعين، حتى يشكل علينا من هو الرجل فنوثق رجلا متروكا أو كذابا أو ضعيفا. نعم. العشاء الثالث ولا النوع التاسع والأربعون، معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواء. يعني في واحد اسمه غريب نادر لا يعرف إلا رجلا في بلدة، يعني مثلا تجد ان مثلا طلاب المعهد كلهم اسمهم قريبة، لكن في واحد اسمه شاذ يبقى معروف بيننا كده، واحد في بلد اسمه معروف وشاذ يتميز على الناس جميعا، هكذا. كذلك رواة الحديث تجد ان في واحد تميز باسم عن كل الرواة يبقى معروف وواضح للناس جميعا. قال وقد صنف في ذلك الحافظ احمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة كثيرا. العمدة في هذا الباب كتاب الإكمال، كتاب الإكمال لابن ماكولة، هذا الكتاب العمدة في هذا الباب، وقد صنفه وجمع فيه الأسماء الغريبة وضبطها بالكلمات ضبطا جيدا قويا. ثم أتى ابن نقطة وضع زيلا على الكتاب، زيل على كتاب الإكمال، وأتى الشيخ المعلمي عبد الرحمن بن المعلمي اليماني رحمه الله وضع حاشية على كتاب الإكمال لابن ماكولة، والحاشية يعني نافعة جدا في بابها. إذن الكتاب أصل لابن ماكولة والحاشية للمعلمي والتكميل والاستدراك لابن نقطة، كتاب مجموع جيد جدا في باب ضبط الأسماء والكنى والألقاب. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من أسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان، طبعا ده أجمل على إيه؟ على غير الجد المفروض أحمد، على وزن عليان، عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان يعني عليان. ذكره ابن يونس في الصحابة. أوصف ابن عمرو البجلي تابعي. تدوم ابن صبيح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار، جبيب ابن الحارث صحابي، جيلان ابن فروة أبو الجلد الأخباري تابعي، الدجين ابن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، هو مش جحا، الجحا منازع فيه. لا دي بتعرف من خلال ايه؟ الممارسة، ونحن لا نقول بنحفظها، ولكن اذا مر عليك رجل في الاسناد انت شايف مثلا اجمد ابن فلان، فانت على طول تروح جايب الكوريكتور ومسح ايه النقطة، في حد اسمه اجمد؟ لا، تبقى عارف ان في اجمد بلك وفي حجين بلك وهكذا. فدي اسماء الخلاف بينها في اللفظ والشكل قريب مع غيرها، لما اقول مثلا حبيب جبيب وحبيب ايه الخلاف؟ نقطه واحده بس. اذا هذا اذا علم يفرق معك، فاذا جعلته حبيبا ربما ضعفت الحبيب او قويته، يبقى تعرف ان في اسماء مشكله لا ينبغي مع كل اسم تصحح على ما تعرف من الذاكره، لا قد ياتي الاسم على غير الجده. نعم نعم نفسه هو كده، هي أسماء غريبة مشكلة، أسماء سمي بها الناس وهي أسماء نادرة وغريبة عن غيرها، فينبغي أن تعلم. وطبعا احنا بنقول إن باب الأسماء باب سماعي، ملوش قاعدة. ودلوقتي انت تجد مثلا واحد ايه رزق بمولودة يعمل ايه؟ يقعد يفكر ويقلب اسم، يجيب حرف من هنا حرف من هنا ويحط ايه اسم، وربما اتى باسم يعني الناس كلهم يعني ايه لا يعرفون هذا الاسم، لكن عايز يسمي حاجة جديدة. وهكذا بنجد ان اليومين دول الاسماء الجديدة بتقعد يعني تتعجب كيف ركبت هذه الاسماء. وهكذا فباب الاسماء باب سماعي ملوش قاعدة، لان اللي سمى دوت عالم وجاهل ومسلم وكافر ومبتدع وعاصي، اي حد بيسميه. فعندما يسمي رجل قد يكون بعد ذلك عالما كبيرا اماما، فنحتاج الى ضبط الاسم. مين اللي سماه؟ ابو الجاهل وام الجاهلة. فباب الاسماء باب سماعي ملوش قاعدة. نعم. ولذلك بنجد ان الامور بتشكل علينا، تجد مثلا ان البعض بيسمي اسماء تصلح للذكر والانثى، هكذا زي مثلا كلمة وفاء موجود يعني للذكر والانثى، رضا، اسماء كثيرة جدا. وهناك اسماء قبيحة لا ينبغي ان تسمى او نسمي بها اولادنا، طبعا خاصة اسماء الاجانب والكفر وغير ذلك لا ينبغي. يعني انا اذكر ان ابنتي عندها صديقة كده صغيرة 4 سنوات، ابوها مسميها يارا يارا، فلا ينادى عليه الا خيارة. شوف الكلام، هو يعني خيارة افضل من يارا، يارا ديت، فينادونا تعال يا خيارة وروح يا خيارة، هكذا. فأسماء لا معنى لها. فباب الأسماء باب سماعي لا قاعدة له. في أسماء يعني لو دخلنا باب الأسماء هنجد فضايح، هنجد فضايح. يعني اللي بيسمي هيام، تعرفين هيام دي معنى ايه؟ لا 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 لا، يا ريت حب وعشق، يا ريت. هيام ده معناه في اصل اللغه العربيه يعني ضرب، ضرب. واحد بيسمي غاده، غاده، غاده معناه عند العرب المراه اللعوب، دي معنى كلمه غاده. فدي كلمات ايه يعني؟ دي كلمات يعني بنعتبرها محترمه، مش هنتكلم بقى على بوسي، لا لا لا، خليك في ايه في المحترم دوت في الظاهر. ماشي. نرجع للدجين. الدجين بن ثابت ابو الغصن يقال انه جحا. جحا كما قلنا منازع فيه، يترجح انه اشعب. جحا شخصيه حقيقيه مش تاليف، شخصيه حقيقيه لكن نودع فيها. هل هو الحجين او الاشعب؟ الراجح انه اشعب. اشعب ده كان ايه صاحب نكت وظرافه وكان في عصر التابعين. قال ابن الصلاح ولا صح أنه غيره. زر بن حبيش، سعير بن الخمس، صندر الخصي لولا زنداع الجزامي له صحبة، شكل بن حميد صحابي شمغون بالشين والغين المعجمتين، ابن زيد بن رحان محد بيخرج النهاردة ولا ايه عايز سامي رازق شمغون ولا بتاع، على دي اسماء ايه؟ لا ناتي نختار الاسم من هذه الأسماء الغريبة والشاذة. نعم، شكل بن حميد، نعم، صحابي شمغون بالشين والغين المعجمتين، ابن زيد أبو ريحانة صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة، صدي بن عجلان أبو أمامة معروف الصحابي الكبير، وصنابح بن الأعصر، وضريب ابن نقير بن سمير كلها بالتصغير، وابو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ، وعزوان بالعين المهمله ابن زيد الرقاشي احد الزهاد تابعين. معروف ان معظم عائله الرقاشي كلهم زهاد، الاسره كلها يزيد وغيره كلهم من الزهاد. كلده ابن حنبل صحابي، لبي ابن لبى صحابي، لماذا ابن زبار ومستمر بن ريان قائنسا، نبيشة الخير صحابي، نوف البكالي أو البكالي تابعي، وبصة بن معبد صحابي، هبيب بن مغفل همذان، الكلام نعم، بريد عمر بن الخطاب، نعم، بالدال المهملة وقيل بالمعجمة. عرف طبعا الفرق بين المهملة والمعجمة ايه؟ النقط. المهملة يعني الدال، والمعجمة الذال. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة: هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي، منازع في تسميته. اتفقوا على حد واختلفوا في الباقي. مسدد ابن مصرهد ابن مصربل في رواية ابن المستورد، ده يعني إلى هذا الحد يكاد يكون محل اتفاق بين المحدثين. نوزعت الزيادات. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن صبرة من أصحاب المسعود، أبو العشراء الدارمي تقدم، أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني، أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو التابعي، أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الصحيح فقال: ومن محمد بن عيسى ابن ثورة. وهذه كبوة من ابن حزم وزلة عنه. وأما الكنى المفردة أبو السنابل عبيد رب ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبي وكنيته في من الأفراد. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة، الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك، ومندل ابن العنزي واسمه عمرو، وسحنون أو سحنون والأصح سحنون ابن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطيا، ومشكدان الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى. إذن دي كلها إيه؟ أسماء تأتي علينا كثيرا، يعني يقولون قال مطيا قال مشكدان، دي كلها إيه؟ علماء ذكروا باللقب وشهروا بهذا اللقب. نقف إلى النوع الموفى الخمسين. طيب نجيب على سؤالين سريعا: ما صحة الحديث الوارد بشأن علاج الداء البطن وذلك بشرب ألبان الإبل المختار ببولها لمن 40 يوما؟ بالنسبة لحديث التداوي بلبن وبول الإبل، حديث في البخاري من حديث العرانيين عندما مرضوا فأمرهم رسول الله أن يذهبوا إلى لقاحه فاشربوا من بول ولبن الإبل، فظلوا على ذلك شهرا كاملا حتى سمنوا وصحوا. الحديث صحيح. هل مداومة على صلاة الضحى ليس من السنة؟ وكيف كان يصليها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويتركها، والأحسن هذا الفعل أنها تصلى وتترك، لا يداوم عليها كل يوم ركعتين، فكان يصليها ما شاء الله أن يصليها ويدعها ما شاء الله أن يدعها. ارتداء عادة ملونة للزوج يجوز، يعني يدخل في باب التدليس، لا نحب ذلك. العدسة الملونة تدخل في باب التدليس. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، نعم الحديث صحيح. نعم. طيب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للامتحانات احنا نادي النتيجة علقت ولا لسه لم تعلق؟ احنا صححنا أوراق الرجالة لسه النساء. يعني الواضح ان فيه مسألة متفاوتة جدا. العجيب ان فيه يعني احد الاخوة يعني يصحح او يجيب جوابا جيدا، والبعض يعني يبدو انه لم يحضر معنا او لم يذاكر، يعني البعض جاب 4 من 30 5 6، واخد بالك؟ فربنا يسترها يعني. وفي جماعة يعني ما شاء الله تميزوا، يعني فيه جاب المرة دي او مرة يعني على في تاريخ المعهد ان في حد يجيب درجة النهائية او قارب من هذا، ده شيء طيب. يعني انا سررت بذلك، فكنت اخشى ان يكون الامر كالعادة ان تتفوق النساء على الرجال، لكن ربنا استرها الحمد لله. وإن شاء الله يعني أنا سأعطي الأوائل من الرجال والنساء جائزة كبيرة، أحد الكتب اللي هي الأمهات في علم الحديث، من أتى بالدرجة النهائية أو قبلها بدرجة. السلام عليكم.